لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال نعم ربما يتفق ذلك بالنسبة إلى معنى مجازي لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه، لكن أين هذا مما إذا كان دائما كذلك؟ كان الكلام في إن قلت الثاني، وعرفتم أن منشأ هذا الإشكال ومنشأ توجهه على المصنفين رحمه الله ما هو؟ باعتبار أن المصنف ادعى في هذه المسألة كون المشتق موضوعا بخصوص المتلبس بالمبدأ، ثم ومجاز في من قضى عنه المبدأ، ثم في بيانه المتقدم منع كثرة استعمال المشتق في خصوص المتلبس، بل ادعى كثرة استعماله في موارد انقضاء المبدأ أو أكثريته من استعماله في خصوص المتلبس، فتوجه عليه إن قلت هذا. فبيانه السابق هيأ الأرضية لهذا الإشكال، فاستشكل المستشكل من أنه إذا كان استعمال المشتق في موارد انقضاء المبدأ كثيرا أو أكثر، ومع ذلك يدعي الماتن من أن الموضوع من أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس، فلازم ذلك أن يكون استعمال المشتق في الغالب أو الأغلب مجازا، وهذا بعيد أولا ولا يتلاءم مع حكمة الوضع ثانيا، وعليه فلا بد من القول بوضع المشتق للأعم من الفرد التلبسي والانقضائي، حتى تكون استعمالات المشتق عموما حقيقة لا مجازية في البين، حتى لا يصطدم الأمر بكونه بعيدا أو غير ملائم للحكمة. ثم أورد ثم سجل المستشكل على نفسه إشكالا بصورة لا يقال، وأجاب عنه بقوله فإن ذلك لو سلم. حاصل الإيراد أنه لا يقال لأنك كيف قلت بأن هذا بعيد ومخالف لحكمة الوضع، والحال قد قيل أن أكثر المحاورات مجازات، ومع هذا فأي بعد وأي مانع من القول بأن المشتق في موارد انقضاء المبدأ مجاز؟ أكثر المحاورات مجازات، فليكن هذا من تلك المحاورات. إلا أنه أجاب على ذلك الإيراد الذي سجله على نفسه بقوله أولا لا نسلم ذلك، لا نسلم تلك المقولة المعروفة، ثانيا على فرض تسليم ذلك المعروف نأتي ونقول بأن هذا ليس ساريا في جميع المجازات، بل لا بد من البيان والتحليل
حتى يعرف أنه ما معنى قولهم أكثر المحاورات مجازات، ومتى يستلزم خلاف الحكمة ومتى لا يستلزم منافاة الحكمة. بيان ذلك أن اللفظ تارة تكون له معان مجازية متعددة عديدة والمعنى الحقيقي له واحد أو واحدا، من قبيل لفظ الأسد فإنه موضوع للحيوان المفترس لا غير، بينما له معان مجازية بمناسبات كثيرة كالرجل الشجاع، كالرجل الأغر، كالرجل الكريه بخر الفم، كالرجل الشرس الأخلاق، وأمثال ذلك من المعاني المجازية. في هذا الفرض وفي هذه الصورة نقبل بأن أكثر المحاورات قد شكلتها المجازات. ليش؟ فإن مجموع هذه المجازات، في مثالنا مجموع هذه المجازات بالنسبة للفظ الأسد، فإن مجموع هذه المجازات مما لا يشك في أنه أكثر من أكثر استعمالا من المعنى الحقيقي. يعني الأسد لو استعمل في الرجل الشجاع ولو مرة واحدة بمناسبة، واستعمل بمناسبة أخرى في الرجل الأغر ولو مرة واحدة، إذن صار اثنين بينما المعنى الحقيقي واحد. فمجموع فتعدد المعاني المجازية من حيث المجموع لا ريب في أنه ماذا؟ أكثر استعمالا من المعنى الحقيقي. وهذا الفرض هو معنى قولهم، الذي ما سلمناه ثم في الجواب الثاني سلمناه، هو معنى قولهم أكثر المحاورات مجازات. وعليه هذا لا يكون منافيا لحكمة الوضع، ولكن تارة أخرى، قلنا اللفظ تارة كذا، ولكن تارة أخرى اللفظ له معنى حقيقي واحد ومعنى مجازي كذلك واحد. في هذا الفرض لو قيل بأن أكثر الاستعمالات مجاز، أشكل بأنه بعيد أولا لا يتلائم مع حكمة الوضع ثانيا، وليس هذا الفرض معنى قولهم أكثر المحاورات مجازات. يعني عندما قالوا أكثر المحاورات مجازات ليس مرادهم أن كل واحد من المعاني المجازية استعمال اللفظ فيه أكثر من معناه الحقيقي، ليس هذا المراد من قولهم أكثر المجازات، أكثر المحاورات مجازات بلحاظ تعدد المعاني المجازية. من حيث المجموع لا شبهة في أنه ماذا؟ أكثر استعمالا من المعنى الحقيقي. وهذا الفرض هو المنافي لحكمة الوضع، وما نحن فيه من هذا القبيل. فإن المشتق على مبنى الآخوند رحمه الله أن المشتق له معنى حقيقي واحد وهو الفرد التلبسي ومعنى مجازي واحد وهو الفرد الانقضائي. فهنا لو ادعى بكثرة استعمال المشتق او اكثريته في الفرد المنقضي وانه مجاز اشكل بمن؟ لأشكل بأن هذا بعيد وأنه مخالف لحكمة الوضع. ثم يأتي المستشكل ويقول نعم، ويستدرك في هذه الفقرة موردا يخفف به وقع الإشكال عن الشيخ الماتني رحمه الله، يستدرك موردا حالة بهذا المورد يخفف الوطء الإشكال عن المصنفين، وهو أنه في هذا الفرض الثاني، الفرض الثاني وهو بين خطين، ما لو كان المعنى المجازي واحدا لللفظ، مو الفرض الأول تعدد المعاني المجازية وكثرتها لللفظ، في هذا الفرض الثاني قد يتفق أحيانا، ومن باب الاتفاق والصدفة قد يتفق أحيانا عروض حاجة ماسة غير متصورة للواضع حين الوضع أوجبت تلك الحاجة كثرة الاستعمال في هذا المعنى المجازي الخاص الواحد. أوجبت هذه الحاجة ماذا؟ كثرة استعمال اللفظ وين؟ استعمال في هذا المعنى المجازي الخاص الواحد اللي هو اللفظ إلى معنى حقيقي واحد قلنا، ومعنى مجازي أيضا له واحد، أوجبت الحاجة كثرة الاستعمال فيه، بحيث كثيرا ما يحتاج إلى التعبير عن هذا المعنى المجازي الخاص والحكاية عنه. هنا قال المستشكل نعم، مثل هذه الكثرة الأحيانية، الكثرة الاتفاقية، مثل هذه الكثرة لا ينافي حكمة الوضع، لا ينافي حكمة الوضع. لما؟ لأن المعنى المجازي بحسب طبيعة وجوده هو أقل من المعنى الحقيقي، بحسب طبيعة وجوده هو أقل من المعنى الحقيقي، لكنه من باب الصدفة أن الحاجة إليه هي التي أوجبت كثرة استعمال اللفظ فيه، وإلا هو بحسب طبيعة وجوده لا كثير بالنسبة للمعنى الحقيقي ولا أكثر منه، ولكن هاي الحاجة العارضية هي التي من باب الصدفة اللي اتفقت، هاي الحاجة العارضية أوجبت ماذا؟ أوجبت كثرة استعمال اللفظ عند الواضع أو عند المستعمل في هذا المعنى المجازي الخاص. مثل هذه لا تنافي حكمة الواضع. ففي قول نعم استدرك هذه الحالة، يعني يقول قد يتفق في هذا الفرض الثاني اللي جعلناه منافي لمن؟ لحكمة الوضع، وقلنا هذا الفرض الثاني ليس معنى قولهم أكثر المحاورات مجازات، وكلام المصنف من هذا القبيل وأشكلنا عليه، لكن الآن يستدرك موردا. يقول في هذا المورد لا، لا تكون مثل هذه الكثرة الاتفاقية ماذا؟ منافية لحكمة الوضع، لأن المعنى المجازي بحسب طبيعة وجوده هو أقل من المعنى الحقيقي، لكنه من باب الصدفة ومن باب عروض هذه الحاجة أوجبت هذه الحاجة كثرة استعمال اللفظ فيه، فمثل هذه الكثرة لا تنافي الحكمة. ثم استدرك على هذا الاستدراكين، ثم المستشكل استدرك على هذا الاستدراك الذي استدركه، قال إلا أن هذا، يعني هذا الذي قلنا في مقطعنا نعم، إلا أن هذا أمر اتفاقي تصادفي أحياني، أين هذا مما، أين هذا يعني كثرة استعمال اللفظ في هذا المعنى المجازي الخاص الواحد أحيانا ومن باب الاتفاق، أين هذا مما إذا كان دائما كذلك، كذلك يعني كثيرا أو أكثر، الاستعمالات المجازية كثيرة أو أكثر، أين هذا الذي قلنا في مقطعنا نعم مما إذا كان دائما كذلك كثيرا أو أكثر. والمصنف صاحب الكفاية يرى في المشتق هكذا دائما أنه كذلك، والمصنف في المشتق يرى أنه كذلك دائما، فيرى أن استعمال المشتق في موارد انقضاء المبدأ كثيرا أو أكثر دائما هكذا يرى. نستشم من كلام المصنف أنه الكثرة الدائمية لا الكثرة الاتفاقية حتى نخفف الوطئ وطئ الإشكال عليه. يعني بهاي الفقرة اللي استدركناها كلام المصنف ما يستقيم معه، احنا نقول اتفاقا هكذا يصير كثرة اتفاقية وهذه الكثرة لا تنافي حكمة الوضع، بينما لنستفيد من كلام المصنف لا الكثرة الدائمية. يعني هو لما يجي المصنف يمنع كثرة استعمال المشتق في خصوص المتلبس ويدعي كثرته في منه في موازن قضائي أو أكثريته، شلون يراه المتكلم؟ ظاهر حالة عندما يقول شيئا يقوله ماذا؟ يقول على نحو الدوام، إلا أن ينصب قرينة، إلا أن ينصب دليلا يستدرك عن هذا، إلا أن هذا أمر اتفاقي تصادفي أحياني، وأينه من، وأينه مما إذا كان دائما كذلك. والمصنف يرى في المشتق أنه كذلك دائما، فلا يكون كلام المصنف مشمولا لمقطع الاستدراك نعم. المستشير يقول ما يكون كلامه بعد مشمول علما للاستدراك اللي استدركناه بقولنا نعم. فالنتيجة في نهاية الشوط التي يخرج منها المستشكل والذي ذكرناه في آخر الدرس الماضي أنه لا يتسنى القول بأن استعمال المشتق في موارد انقضاء المبدأ مجاز، وإلا لاستلزم المحظورين السابقين كون بعيدا وكون غير ملائم مع حكمة الوضع. وعليه فلا محالة من التسليم بما نسلم به. المستشكل يقول بلا بد فلا محالة من التسليم بما نسلم به من كون المشتق حقيقة في الأعم من التلبس والانقضاء، وأنه موضوع للأعم. هذا حاصل كلام المستشكل وما سجله من الإيراد على نفسه بصورة لا يقال وجوابه عنه. نأتي الآن إلى جواب المصنف رحمه الله حيث أجاب عن إن قلت بقوله قلت، وحاصل ما أجاب به أمران ويرجع إلى أمرين وجوابين. الأول، الجواب الأول حاصله أن ما قلتموه من أنه بعيد وأن استعمال المشتق في المنقضي كثيرا أو أكثر بعيد. نحن نقول أن هذا مجرد استبعاد ومحض استبعاد، والفرض والاستبعاد المحض لا يقاوم الأدلة والوجوه التي أقمناها على المختار من كون المشتق موضوع لخصوص المتلبس. فبعد ملاحظة تلك الدلائل والوجوه السابقة بين قوسين، أعني التبادر فارد صحة السلب فارد برهان التضاد، فبعد ملاحظتها لا استيحاش في هذا الاستبعاد، ولا يكون هذا الاستبعاد مجرد الاستبعاد، لا يكون ظائرا قادحا بما نحن مرادنا، اللي هو من مرادنا بين قوسين أن المشتق موضوع لخصوص التلبس. مجرد الاستبعاد بعد ملاحظة تلك الدلائل لا يكون قادحا في ماذا؟ قادحا في ما نحن مرادنا. نحن عباد الدليل، نحن أبناء الدليل، نحن نقول قل هاتوا برهانكم. فبعد أن أثبتت الأدلة، فبعد أن دلت الأدلة على كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ، وبعد أن أثبتت الأدلة ذلك، فلا مناص من الالتزام في غيره، في غير يعني في غير منه الضمير، في غير هذا المتردد التلبسي المتلبس بالمبدأ في الحال، فلا مناص من الالتزام في غيره بالمجازية ولا نخشى منها، كانت كثيرا أم كانت أكثر، كثرة عدم الكثرة لا، إنما هو أمر خارج قوسين. المطلب اللي داخل القوسين أنه نريد أن نشخص كلام نويا، نريد أن نشخص، إحنا ما نريد نبين أنه دائما كثيرا غالبا أغلبا، نريد أن نشخص ما هو المعنى الموضوع له المشتق. هيئة المشتق موضوعة لأي معنى؟ هل هي موضوع الخصوص أم أنها موضوع العمي؟ الأدلة، نحن أبناء الدليل، الأدلة أثبتت ماذا؟ أثبتت حقيقية المشتق في خصوص المتلبس، ففي غيره لا مناص للالتزام بالمجازية. كانت كثيرة أم كانت أكثر؟ أليس لدينا في العالم مجازات مشهورات؟ مجاز مشهور عن جمع للمجاز المشهور. أليس لدينا مجاز راجح كما درست في علم البلاغة؟ فمع كل هذا أي بعد، فالاستبعاد يكون مجرد استبعاد ومحض استبعاد. وأما المنافات لحكمة الوضع، هذا وإن لم يشر إليه في المتن، ولكن المحشون ذكروا بأن مراده أنه يريد أن يجيب عن منافات الحكمة أيضا. وأما المنافات لحكمة الوضع التي ادعيتموها، قلتم أولا هذا بعيد، وثانه لا يلائم حكمة الوضع. وأما المنافات لحكمة الوضع التي ادعيتموها فلا بأس بها بعد وقوع تخلف الحكمة في الأوضاع كثيرا. بعد وقوع تخلف الحكمة في الأوضاع كثيرا، فلا يبعد القول بأن هذه بين قوسين دعوة منافات الحكمة، لا يبعد القول بأن هذه صرف دعوى لم يقم برهان عليها، بل الوجدان شاهد بأن منافي الحكمة في الأوضاع اللغوية من اللغة العربية أو في اللغة العربية وغيرها مما لا ينكر. اللهم إلا أن يقال أن كون الواضع حكيما مبني، أن كون الواضع حكيما إنما هو الله سبحانه وتعالى أو الأنبياء عن طريق الوحي أو الإلهام، إلا أن هذا كما لا يخفى لهو مبني على بعض المباني، فلا نجعل الكلام على بعض المباني حتى لا يصير الحديث والخلاف مبنائيا، حتى ليس الكلام مبنائي والخلاف مبنائيا. نحن نريد نتكلم بلسان مطلق، منافات حكمة الوضع ضائرة أو ليست بضائرة، نحن نقول لا بأس بها بعد وقوع تخلف الحكمة في الأوضاع كثيرا. فتحصل أن ما ذكره الآخون أولا لا بعد فيه، ثانيا لا بعد ليس فيه عدم ملائمة لحكمة الوضع. قال هذا مجرد استبعاد لا يقام من أدلة.
كثير من الدعاوى بدعوى البعد لا دليل.
منو؟
المصنف.
هو من يقول هذا بعيد، ليش يقول إنه أنا عندي أدلة قائمة؟ يعني فوق ذيك الأدلة بعد متعب أن يقيم أدلة؟ لا يحتاج. يعني هو أصل كلام أنه هذا الذي تستبعده لا يقاوم الدلائل المتقدمة. احنا عندنا دلائل تبادر على آية الحقيقة، صحة السلف تثبت المجازية في وين؟ في غير المتلبس. برهان التضاد أثبتت بالبرهان الإني كون المشتق موضوع الخصوصي. بعد هذه الأدلة مجرد الاستبعاد لا يقاوم حينئذ. فهو لما يقول بعيدون ما يخلي بعيد نقطة، يقول هذا بعيد لأنه لا يقاوم الدلائل السابقة. الجواب الثاني، الجواب الثاني وحاصله أن استعمال المشتق في موارد انقضاء الانقضاء انقضاء المبدئي له فروض ثلاثة. مثلا لو قيل جاء الضارب، جاء الضارب فارج، أو جاء الشارب، والمفروض مفروضنا هكذا أن الضرب فارج الشرب قد انقضى وكان في الأمس، والمجيء كان في صبح هذا اليوم، والنطق والتكلم بهذا الإسناد وبهذا الجري في ظهر هذا اليوم، تلبس في الماضي، المجيء صبح اليوم، جاء نطقك بهذا الجري، جاء الضارب، إسناد المسند إلى المسند إليه، هذا في ظهر هذا اليوم. هنا فروض ثلاثة: الأول حال النطق، بلحاظ حال النطق، ومعلوم أنه لا تلبس في هذا الحال، لا تلبس في حال النطق. الثاني رقم اثنين، بلحاظ حال الجري والإسناد، أعني حال المجيء، أيضا من المعلوم أنه لا تلبس حال المجيء. الثالث بلحاظ حال التلبس والاتصاف، أعني الأمس، فعندما يقال جاء الضارب فمعناه بلحاظ حال التلبس، شنو يحصل معناه؟ جاء الذي كان قبل مجيئه ضاربا. نأتي الآن بعد هذه الفروض الثلاثة، نقول إذا كنا أعمين وأن المشتق حقيقة في الأعم من التلبس والانقضاء، لا ريب في أن إطلاق المشتق بلحاظ هذه الأحوال الثلاثة حقيقة ولا مجازية في البين. أما لو كنا أخصين وأن المشتق موضوع للأخصي كما هو مبنانا، يقول الآخون رحمه الله كما هو مبنانا، فنقول أن إطلاق المشتق واستعماله في هذين المثالين وغيرهما، جاء الضارب، جاء الشارب، جاء المسافر، أن إطلاق المشتق في الأمثلة هذه بلحاظ حال النطق أو حال الجري والإسناد، وإن شئت فقل بتعبير أخصر إطلاق المشتق بلحاظ حال الانقضاء، محال الانقضاء يشمل هم حال النطق هم حال منه حال الجري والإسناد، أن إطلاق المشتق بلحاظ حال الانقضاء مجاز، إذ لا تلبس ولا اتصاف في هذا الحال في حال الانقضاء، يعني في حال النطق أو حال الجري. ولكن أي مانع من أن نلحظ هذه الإطلاقات بلحاظ حال التلبس، بلحاظ حال التلبس والاتصاف، فنقول جاء الضارب ويراد به حال التلبس، أي جاء الذي كان قبل مجيئه ضاربا، فإطلاق المشتق بهذا اللحاظ بلحاظ حال التلبسي حقيقة اتفاقا كما عرف اتفاقا أن إطلاق المشتق بلحاظ إطلاق المشتق يا مشتق المشتق اللي هو مستعمل وين في المنقضي عنه المبدأ في المنقضي عنه المبدأ استعمال بلحاظ حالي التلبسي حقيقة بالاتفاق فلا مجازية في البين حتى يأتي حديث كثرته أو أكثريته يعني أين المجازية حتى يقال بأن هذا أكثر من الحقيقة وبالتالي ينافي حكمة الوضع وبتعبير آخر أن استعمال المشتق في موارد انقضاء المبدأ أن استعمال المشتق في موارد انقضاء المبدأ وإن كان أكثر من استعماله في خصوص المتلبس إلا أن هذا استعمال المشتق في حال الانقضاء إلا أن هذا لا يلازم كون الاستعمال مجازا حتى يأتي كلامكم من أنه أكثر من الحقيقة وبالتالي ينافي حكمة الوضع ليش استعمال المشتق في حال الانقضاء لا يلازم كون الاستعمال مجازا لأنه إذا كان استعمال المشتق في موارد الانقضاء بلحاظ حال التلبس بالمبدأ لا يكون الاستعمال مجازيا بأن يراد من جاء الضارب في حال انقضاء الضرب عن الذات جاء الضارب في حال شنو مع انقضاء الضرب عنه بأن يراد منه ماذا يراد منه أنه جاء الذي كان قبل مجيئه ضاربا أي يراد به حال التلبس فأين المجازية حتى يقال بأنها أكثر من الحقيقة وبالتالي يتنافى مع حكمة الوضع حينئذ هذا حاصل الجوابين اللذين أجاب بهما عن إن قلت المستشكل حينئذ قال رحمه الله نعم هذا المستشكل استدرك هذه الفقرة قال نعم في هذا المورد ماكو تنافي للحكمة ربما يتفق ذلك أي كثرة الاستعمال المجازي أو أكثريته يتفق بما بالنسبة إلى معنى مجازي يعني خاص ليش لكثرة الحاجة إليه عرضت هناك حاجة هذه الحاجة أوجبت كثرة استعمال اللفظ في منه في ذلك المعنى المجازي الخاص لكثرة الحاجة إلى التعبير عن ذلك المعنى المجازي الواحد الخاص والحكاية عنه استدرك عن استدراكه قال لكن أين هذا؟ يعني كون الاستعمال استعمال لفظ في هذا المعنى المجازي كثيرا أو أكثر أحيانا يعني كون كثير أحياني كون كثير اتفاقي أين هذا مما إذا كان دائما كذلك أي كثيرا أو أكثر والمصنف في المشتق يرى أن ذلك أن المشتق كذلك دائما. استعمال المشتق في مواد انقضاء المبدأ كثير أو أكثر يعني شنو؟ يعني دائما هكذا. فلا يكون كلام المصنف مشمولا لاستدراكنا بقولنا نعم. ثم من باب الإنصاف أمر المستشكل بالفهم، قال فافهم. هنا عدة وجوه ذكرت لقوله فافهم. المستشكل منصف، فافهم. أذكر وجهين ينفعان في المقام، ولا سيما مع ضميمتهما مع جوابي المصنف. الوجه الأول قول فافهم لعله إشارة إلى أنه إذا فرض عدم جواز مخالفة حكمة الوضع، إذا فرض عدم جواز مخالفة حكمة الوضع فلا فرق بين الواحد والكثير. يعني إذا شيدنا هذا الأساس وقلنا أيها الناس لا يجوز مخالفة حكمة الوضع، بعد ذلك بعد هذا التشييد أي فرق يبقى بين كون المعنى المجازي واحد وبين كونه متعددا كثيرا؟ فأنت أيها المستشكل بعد أن كان بناؤك وتركيزك في الجواب عن المصنف أو في الإشكال على المصنف، مو في الجواب، في الإشكال على المصنف، بعد أن كان تركيزك على منه؟ على أن هذا مما لا يتلائم مع حكمة الوضع. طيب لا يتلائم ليش؟ يعني ما يجوز مخالفة حكمة الوضع. فحينئذ ما نكتة تفريقك بين كون اللفظ له معاني مجازية متعددة وبين كون اللفظ له معنى مجازي واحد، وحكمت في الفرض الأول بعدم منافاة الحكمة، وحكمت في الثاني بمن؟ بالمنافاة لحكمة الوضع. بعد تشييدك عدم جواز منافاة الحكمة لا فرق بعد يبقى بين الواحد والكثير. كان المعنى المجازي واحد أم كان أكثر من واحد؟ شنو الفرق؟ يعني مثلا بتعبير وإن لم من باب التنظير لا قد لا يصح التمثيل به، أنه إذا فرضت أنه هذا حرام، بعد إذا حرام شرب شيئا واحدا أم شرب ماذا؟ مرة أو مرتين؟ يعني إذا قلت أن هذا حرام بعد على أي أساس تقول هذا إذا كان واحد لا ما يصير منافاة للحرمة، إذا كان كثير لا يصير منافاة للحرمة؟ بعد تشييدك عدم جواز المخالفة لا يبقى هناك فرق بين كون المعنى المجازي واحدة وبين كونه كثيرة. فالوجه الأول لفتهم تضعيف علما، تضعيف لأصل ما قاله المستشكل، فإن ذلك لو سلم فإنما، في جواب عن ذلك الإشكال اللي سجل على نفسه قال فإن ذلك لو سلم فإنما هو لأجل هذا، مو لأجل أن المعنى المجازي واحد، لأجل تعدد المعنى المجازية ماكو منافات. أما إذا كان المعنى المجازي واحد شنو؟ أكو منافات. وكلام المصنف جعله مين؟ جعله من قبيل الفرض الثاني. الوجه الثاني لعل قوله فافهم إشارة إلى أنه لو سلم هذا الكلام الذي قاله في المقطع الاستدراكي نعم، مو قبل نعم، الوجه الثاني يريد يفلش نعم مو قبل نعم، هذا الكلام لو سلم في قول نعم، لو سلم وأنه شنو مفاد لو سلم أو مفاد نعم؟ وأنه قد يتفق، مو هيك قال؟ قد يتفق أحيانا أن يكون استعمال اللفظ في معنى مجازي خاص أكثر من استعماله في معنى الحقيقي لأجل كثرة الحاجة إلى التعبير عنه. فليكن المقام من هذا القبيل، فليكن المشتق مقام المصنف في المشتق، فليكن المشتق من هذا القبيل أيضا. شنو المانع؟ أنت مو سلمت وقلت قد يتفق عروض حاجة مهمة ماسة توجب هاي الحاجة كثرة الاستعمال لفظ في هذا المعنى المجازي، فليكن المشتق كذلك. فيكون استعمال المشتق في موارد انقضاء المبدأ كثيرة أو أكثر لأجل ذلك أيضا. فلا بعد ولا عدم ملائمة مع حكمة الوضع. انت سلمت في نعم انه هذا لا ينافي حكمة الوضع، فليكن المشتق ايضا من هذا القبيل حينئذ. فلا بعد ولا عدم ملائمة مع حكمة الوضع. مضافا الى ذلك قلت يجيب رحمه الله يقول مضافا الى هذا، مضافا الى الجواب الاول. الجواب الثاني قوله ان ذلك بعد سطر ونصف. الجواب الاول ان مجرد الاستبعاد غير ضائر بالمراد وهو الوضع لخصوص المتلبس. لكن شو وقت غير ضائر مجرد الاستبعاد؟ بعد مساعدة الوجوه المتقدمة والدلائل المتقدمة عليه على المراد، على كون المشتق حقيقة في خصوص الفرد التلبسي. بعد أن أثبتت الأدلة هذا ففي غيره لا محالة من التزام بالمجازية، كثرت أم لم تكثر. أن جواب الثاني مضافا إلى هذا أن ذلك، أن ذلك منه كون الاستعمال استعمال المشتق في الغالب أو الأغلب يكون مجازا وهذا لا يلتئم مع حكمة الوضع. يقول أن ذلك متى يلزم علينا؟ إنما يلزم لو لم يكن استعمال المشتق في موارد انقضاء المبدأ فيما انقضى عنه المبدأ، لو لم يكن استعمال بلحاظ حال التلبس، بل كان استعمال بلحاظ منه بلحاظ حال القضاء، يعني حال النطق أو حال الجري. نعم هنا يستلزم المجازية ويكون المجازية أكثر من الحقيقة وبالتالي ينافي حكمة الوضع. لكن مع أن استعمال المشتق في موارد انقضاء المبدأ بلحاظ حال التلبس، هذا الاستعمال بلحاظ حال التلبس بمكان من الإمكان، مكو أي ضير في ذلك. فيراد نائب فاعل حال التلبس بعد عبارة أو عبارتين. فيراد من جاء الضارب أو جاء الشارب والحال قد انقضى عنه، يعني عن اسم الموصول الضارب، والحال قد انقضى عنه الضرب والشرب. شنو يراد؟ جاء الذي كان ضاربا أو شاربا قبل مجيئه حال التلبس. هذا حال نائب فاعل مال يراد. فيراد حال التلبس بالمبدأ، لا أن يراد، لا عطف، لا أن يراد حين المجيء بعد الانقضاء. ليش؟ إذا أردنا حال المجيء بعد الانقضاء يكون مجاز وما يكون مجاز؟ يكون مجازا. يقول لا، احنا هيك نريد، نريد استعمال المشتق في مواد انقضاء بيالحاظ، بلحاظ حال التلبس، وبلحاظ حال التلبس يكون حقيقة بالاتفاق لو ما يكون. يعني لا حين كي، هذا كي يتعلق بكلام لا حينه، يعني مو حين المجيء، لا نريد حين المجيء كي يكون الاستعمال بلحاظ هذا الحال، أي بلحاظ حال الانقضاء الذي لا محالة أنه يكون مجازا. وجعله، هذا وجعله أيضا يعني اقراء على النسق الواحد، كي يكون الاستعمال وكي يكون جعلوا وجعلوا بالرفع عطف على الاستعمال استعمالوا اسم يكونوا فجملة كي يكون هنا نجيبها في المعطوف ضمير جعله يرجع إلى اسم الموصول اللي وين في جاء الذي كان ضاربا يعني الذات وجعلوا وكي يكون يعني اقرار بهذا السياق الواحد لا أن يراد حين المجيء بعد الانقضاء كي يكون الاستعمال وكي يكون جعلوا من يعني جعلوا الذي كان ضارب معنونا بهذا العنوان أي بكون ضارب بكون شارب فعلا أي في حال النطق فعلا بمجرد تلبس بما متى بمجرد تلبس قبل مجيئه ليش لأنه إذا كان بهذا اللحاظ سوف يكون الجري فعليا والتلبس راح يكون انقضائيا إذا كان كذلك فلا محال في أنه يكون مجازا لا نريد هذا بل نريد ماذا؟ نريد من جاء الضارب حال التلبس مو حين المجيء حين الانقضاء ضرورة هذا ضرورة تعليل تعليل لكل المطلب تعليل لكون هذه الاستعمالات هذه الاستعمالات هذه الاطلاقات بلحاظ حال التلبس كي يكون حقيقة دون لا بلحاظ حال الانقضاء كي تكون مجازا وهذا من ناحية منه ليش احنا نحتاج انه نراعي هذه المؤونة الزائدة ليش انه هذه الاطلاقات ناخذها بلحاظ حال التلبس هذا من ناحية ان المشتق موضوع لخصوص المتلبس يقول هاي المشكلة هنا لأنه لأن المشتق موضوع لخصوص المتلبس فأنت هاي الإطلاقات كنت أخذها بلحاظ حال التلبس مو بلحاظ حال انقضاء حتى ليس المجاز بداهة أنه لو كان للأعم لو كان للأعمي لصح استعماله بلحاظ كلا الحالين هم بلحاظ حال التلبس هم بلحاظ حال انقضائي بعد من بلا حاجة إلى عناية زائدة بعد ما نحتاج إلى هذه العناية وهذه المؤونة أنه لا هذه الإطلاقات كنا نلحظها بلحاظ حال التلبس عود تصير شنو؟ عود تصير إطلاقات حقيقية يقول بداهة أنه لو كان الأعام يقول إذن هاي احتياجنا لهذه للعناية ليش؟ لأن المشتق حقيقة للأخصي لو كان حقيقة للأعمي لصح استعمال المشتق بلحاظ كل حالين من دون حاجة إلى هذه العناية الزائدة إنما احتجنا إلى هذه اللحاظ وإلى هذه الملاحظة يعني ملاحظة حال التلبس لأجل أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس فثبت أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس والحمد لله.